بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح العقيدة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السابع قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ولم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآيات كلها في إثبات السمع والبصر لله تعالى، وهي من الصفات الذاتية. وقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك، قد هنا للتحقيق، ودخلت على الفعل المضارع، على الفعل الماضي سمع، وقد تدخل أيضا على الفعل المضارع ويراد بها التحقيق، كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منه. والمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها هي خولة بنت ثعلبة. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها الذي ظاهر منها، والظهار كان في الجاهلية طلاقا بائنا، بينونة كبرى، ثم جاء الإسلام فكان الصواب فيه أنه ليس طلاقا، الصواب في الظهار أنه لا يعد طلقة، وهو منكر من القول وزور كما ذكر الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. كون الرجل يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة، هو تحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى، وهذا منكر من القول وزور. وكفارة هذا الظهار ما جاء في سورة المجادلة، تقول المجادلة والمجادلة على اسم الفاعل المجادلة وعلى اسم المفعول المجادلة، يعني هذه المرأة جادلت الرسول عليه الصلاة والسلام، أو المجادلة يعني المرأة نفسها. فكفارة هذا الظهار قبل أن يمس امرأته ماذا يفعل؟ تحرير الرقبة مؤمنة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا على الترتيب وليس على التخيير، لا يخير وإنما على الترتيب، لأنه حرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى له، ولا يعد ولا تحسب طلقة. الصواب أن الظهار لا يحسب طلقة كما ذكر المحققون من أهل العلم. وزوجها هو أوس بن الصامت، تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إنها لفي ناحية الدار ولا أسمع ما تقول، وقد سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبعة أرقة، يعني سبع سماوات، سمع الله عز وجل شكوى خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، وعائشة في ناحية من الدار ولم تسمع صوتها، وسمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. فهذا يدل على عظمة صفة السمع لله عز وجل، وأنه سبحانه وإن كان يوصف بالسمع لكنه لا كسمع المخلوقين، فسمع ربنا عز وجل وسع كل شيء، حتى أن دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يسمعه الله عز وجل ويعلم السر وأخفى. إذا أسررت لأخيك بشيء فإن الله جل وعلا يعلمه ويسمع سرك ونجواك، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وبحمده. وفائدة معرفة ذلك وعلم ذلك أن العبد ينشأ فيه في قلبه مراقبة الله عز وجل. إذا علم أن الله مطلع عليه مهما أسر بالسوء فإنه يراقب ربه عز وجل ويحسن باطنه، كما أنه يرغب في تحسين ظاهره، لأن الباطن محل نظر الرب وحده والظاهر نظر الرب والخلق، فتحسين محل نظر الرب أولى، لأنه جل وعلا أجل وأعظم سبحانه وبحمده. ولذلك كما قال العلماء أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. قال شيخنا هذا على وجه الجملة، إن عمل القلب أعظم من عمل الجارحة، هذا على وجه الجملة. وإلا فبعض الأعمال كالصلاة أعمال الجوارح أفضل من بعض أعمال القلوب. وقوله فهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدل على إثبات صفة السمع والبصر. وقوله سبحانه الذي يراك حين تقوم، هذا في إثبات صفة البصر، لأن هذا البصر يكون، لأن هذه الرؤية تكون بالبصر. وقول إنه هو السميع في إثبات صفة السمع، لأن أسماء الله عز وجل ليست مجردة عن المعاني والحقائق، وإنما لها معنى وحقيقة، وإن كان العبد لا يعرف كيفية هذا المعنى إلا أنه لها كيفية. ولذلك قول السلف وأهل السنة في تعريف الأسماء والصفات أنه من غير تكييف يعني نعلمه، وليس تكييفا موجودا، وإنما من غير تكييف يعني يعلمه. أما يوم القيامة فإن الله جل وعلا ينشئ فيه القدرة على رؤية الله عز وجل. لذلك في الدنيا العبد لا يقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، ولما تجلى ربنا جل وعلا للجبل جبل الطور العظيم في سيناء في مصر جعله دكا وخر موسى صيقا. أما يوم القيامة فإن الله جل وعلا ينشئ فيهم قدرة يعلمون بها، يستطيعون بها رؤية الله عز وجل. فهذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة السمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. والسمع في القرآن جاء على أقسام ثلاثة، وقد يأتي السمع ويراد به إدراك الصوت، بمعنى إدراك الصوت، وقد يأتي ويراد منه التهديد كما في قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا، وقوله سبحانه لا وقد يأتي ويراد به التأييد كما في قوله سبحانه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والتهديد كما في قوله سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وصفة السمع ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، أجمع العلماء على إثبات هاتين الصفتين. وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيه الرد على المعطلة والممثلة. فقوله ليس كمثله شيء فيه الرد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير فيه الرد على المعطلة. وهذا من إعجاز القرآن وعظمته، أنه في جزء آية يرد على أهل الباطل جميعا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم، هذا فيه إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الصفات لا تطلق إلا على سبيل المقابلة. هذه الآيات فيها الوصف بالمكر ونسبة ذلك إلى الله عز وجل حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. والكيد نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحق، وحسن وهو إيصال ذلك لمن يستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والله جل وعلا ما يفعل من ذلك الممدوح عدلا منه وحكمة سبحانه. فالله تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله عز وجل. وهذه الصفات تطلق على سبيل المقابلة والجزاء، وهذا الكيد والمكر من أفعاله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، ولذلك يطلق الله عز وجل على نفسه أفعالا لا يؤخذ منها أسماء. فمثلا من أفعال الله الإرادة والمشيئة والمجيء والنزول
تعالى. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة.
بخمس صفات، بخمس صفات: العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. إن تبدوا خيرا يعني تظهروه، فإن الله كان عفوا قديرا يعني يتجاوز عنهم مع قدرة، وهذا من العفو مع القدرة. وقوله وليعفو يعني يتجاوزوا، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية في قصة حديث الإفك، والمراد بها الصديق رضي الله عنه لما قال، لما تكلم مصطفى بن أثاث رضي الله عنه في أمر عائشة رضي الله عنها، وقال الصديق وكان ينفق عليه: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق رضي الله عنه: بلى، إني والله أحب أن يغفر الله لي. وأنفق على مصطح مع أنه تكلم في ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وهذا يدل على الكرم، على الكرم حتى مع من أساء إليه، طالما أنه تاب وحسنت توبته لا مانع أن تعفو وتصفح حتى ولو تكلم في عرضك أو تكلم فيك. هذا من الكرم ومن الرجول أنك تعفو عنه وتصفح عنه. نعم لك الحق أن تأخذ حقك، لكن لو عفوت مع قدرتك على إيصال الانتقام بهذا الشخص فهذا أفضل. وهذا فعل الصديق رضي الله عنه، مع أن الأمر كان شديدا جدا على الصديق وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله، هذا رد على المنافقين لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. أنزل الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة عزة القدر، فالله عز وجل ذو قدر عزيز. وعزة القهر وهي الغلبة، وعزة الامتناع، فالله تعالى يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص. فاجتمعت له كل أنواع العزة: عزة القدر وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع أن يناله سوء أو نقص. فالله عز وجل موصوف في هذه الآيات الكريمة بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، كل هذه صفات لله عز وجل. والله تعالى يحب من عبده أن يتوب إليه، بل في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بقوم يذنبون ثم يدعونه فيغفر له. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاح. الحديث. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، سواء طهارة البدن أو طهارة القلب. فالله جل وعلا يحب التائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن تاب قد يبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قد تكون نشأت في بلاد الكفر مثلا، وقع منك الزنا أو شرب الخمر أو الفواحش والمنكرات، ثم تبت فحسنت توبتك، فتبدل السيئات حينئذ حسنات مع صدق التوبة. لكن لا بد من الصدق والاستمرار على التوبة، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فعل، ولا يتعلق قلبه بهذه المنكرات أبدا، بل يبغضها في الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآيات الكريمة في إثبات الاسم لله عز وجل ونفي المثل عنه، فقوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلى الله إلا على الله عز وجل، وأما إثبات البركة في المخلوق فإنه جائز، أما التبارك وهو النماء، فالبركة لغة هي النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، فإذا وجد الإنسان من أخيه شيئا يعجبه فليبرك عليه، يقول تبارك الله. وتبارك يعني تعاظم وعلى وارتفع شأنه، ولذلك من الألفاظ الخاطئة عند بعض العرب وهذا منتشر في السعودية يقولون تبارك علينا، زرنا وتبارك علينا، هذا غلط كما يفسر العلماء، فالتبارك لا يكون إلا لله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالتبارك لا يكون إلا لله عز وجل. وأما البركة هناك مخلوقات فيها بركة، فماء المطر ماء مبارك، وماء زمزم ماء مبارك، أما التبارك فلا يكون إلا لله سبحانه وبحمده. وقوله عز وجل واصطبر لعبادته، أي يثبت على العبادة ولازمها واصبر مع مشقتها على نفسك. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام للإنكار، وهذا من الصفات السلبية، والصفات السلبية لا بد أن يكون فيها ثبوت، فأين الثبوت هنا؟ هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق؟ فالعباد لهم أسماء ويشتق ولهم أسماء، كقد يقول العبد عالم، ولكن الله عز وجل علم الله عز وجل ليس كعلم المخلوقين، فعلم المخلوقين قاصر محدود. قال الله عنه وما أوتيتم من العلم إلا قليل، أما علم الله فهو علم إحاطة بكل شيء خلقه سبحانه، فكل شيء أحاط الله به علما، أما المخلوق فعلمه قاصر. وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة شعبة ابن عياك وماذا يقالون أيضا كفوا، ولم يكن له كفوا أحد يقالون أيضا، الكفء هو النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. وبعدما أثبت ذلك قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو النظير والمثيل، وهذا أعظم الذنب مطلقا، أن يجعل العبد لله ندا وشريكا، كما عند البخاري في صحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا، سواء في العبادة أو في الخلق والتدبير، ولم يجعل أحد لله عز وجل ندا في الخلق، المساواة التامة لم تقع أبدا، حتى الثانوية الذين أثبتوا خالقين الأفعال للعباد قالوا أن هناك إله للخير وإله للشر، وإله للنور وإله للظلمة كما قال المجوس، وأحدهما أفضل من الآخر عنده. نعم. وقوله سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد العبادة بل أحبوا آلهتهم كحبهم لله سبحانه، وهذا فيه دليل على أنهم ساووا في محبتهم بينهم وبين الله، فقال الله عز وجل عنهم: وما هم بخارجين من النار. فالعبد يحب زوجته ويحب أولاده ويحب إخوانه في الله، ولكن لا كحب الله سبحانه. فمن ساوى بين الله عز وجل وخلقه في المحبة فهو مشرك شرك أكبر والعياذ بالله. فهؤلاء لم يرث الله عنهم المحبة لله، وإنما أحبوا آلهتهم كمحبة الله عز وجل فصاروا بذلك مشركين. فهذه الآيات هي إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل. وهذه طريقة الكتاب والسنة، فالسنة والقرآن النفي فيهما على التفصيل أم على الإجمال؟ على الإجمال. وأما الإثبات فإنه يكون على التفصيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي باب الإثبات لك أن تفصل بالصفات والأسماء، وفي باب النفي لا بد وأن تجمل، لأن الإجمال هو الكمال. وأما التفصيل قد يكون فيه نقصا، يعني حينما تقول الله جل وعلا ليس بأعور وليس بأعمى وليس بنائم وليس بعاجز وليس بفقير، هذا كمال أم غير كمال؟ لا، لا يصح هذا. ولكن حينما تقول الله عز وجل غني ليس فقيرا فهذا هو الكمال. فعند إثبات الصفات والأسماء يكون التفصيل، أما عند النفي يكون الإجمال. وكذلك في مسائل القدر، على العبد أن يجمل وأن لا يستطرد فيضل كما ذكر ذلك السلف، يجمل في مسائل النفي والصفات، ويجمل أيضا في مسائل القدر، ولا يتطلع إلى معرفة ما ليس من شأنه أن يعرف. نعم. أغلق الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقول
عفوا وينتبه أيضا أن العلماء ذكروا من علامات الخطيب الناجح أنه لا يفصل في الدواء في الداء والمرض، وإنما يفصل في العلاج والشفاء بإذن الله. فلا يقول مثلا أن فلان وقع في الزنا وحصل كذا وكذا وعمل كذا وكذا، هذا غلط، لأن هذا من نشر الفاحشة بين المؤمنين. قد يسمع هذا شخص فيتطلع إلى فعل مثل ذلك، وهذا غلط. يتكلم وراء هذا يا يجلس ساكت يا مصر رياض، انظر هذا الأخ كثير المصانع. ف من علامات النجاح في الخطبة أنك لا تفصل في الداء، لا تقول أنه فعل الزنا بطريقة كذا وقع كذا، هذا غلط. وإنما عليك أن تجمل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما عند العلاج والدواء نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها وعن سفرها بلا محرم، وهذه الأشياء الخطوات التي توقع في الزنا وقع فيها التفصيل. أما عند الكلام عن الزنا قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، إجمال، ليس هناك تفصيل، لأن التفصيل يؤدي إلى نشر الفاحشة بين الولي. وعلى هذا قس في السرقة، وأكثر أشد القصاصين والوعاظ في هذه الأيام أكثرها تفصيل في الداء ولا في الدواء؟ للأسف في الداء، وهذا غلط. لذلك تعلم بعض الناس كيفية السرقة، كيفية الوقوع في الفاحشة بسبب بعض هذه الأشياء أن يحصل فيها تفصيل، وهذا مخالف لطريقة القرآن والسنة في مناقشة هذه المنكرات والفواحش. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى.
عالم الغيب،
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآيات تتلوى في نفي الشريك عن الله تعالى، فلما أثبت الإثم الكريم العظيم لله عز وجل نفى الشراكة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام كماله وعظمته، لأن الاحتياج إلى الشريك يدل على العزة أم على الضعف؟ يدل على الضعف والفقر إلى هذا الشريك. فقوله سبحانه: وقل الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، فالله جل وعلا له كل الحمد. الذي لم يتخذ ولدا نفى الولد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، فليس لله عز وجل ولد ذكر ولا أنثى ولد كما يقول اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب، ولا أنثى كما يقول بعض المشركين أن الملائكة بنات الله. لا، ولم يكن له شريك في الملك، أيضا في الربوبية الله عز وجل ليس له شريك، والثنوية ونحوه ممن قال بتعدد الآلهة، وإن كانوا قد قالوا أن أحدهما أفضل من الآخر أو أحدهم أفضل من الآخر، فهذه الآية رد عليه. ولم يكن لهم ولي، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس محتاجا للوزير أو المجير أو الشريك. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. لذلك كان غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المطلوب تكبير الله عز وجل، وإذا عاد الإنسان مرتفعا في السفر، والصواب أن هذه سنة في السفر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا مرتفعا في السفر كبر الله، وإذا هبط واديا سبح. إذا على الإنسان في الطائرة مثلا أو على سلم أو درج أو في الأدوار العليا يقول الله أكبر، وإذا هبط يقول سبحان الله، يعني تنزيها لله عن هذا الهبوط والنزول، وإذا صعد وارتفع قال الله أكبر من هذا الصعود وذلك الارتفاع. فالله عز وجل وصف نفسه بأربع صفات هنا: الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء. فهذه أربع صفات، وهي من صفات الأفعال لله سبحانه. فقدره تقديرا، قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، كل ذلك قدره ربنا عز وجل في علمه الأزلي السابق وحكمته البالغة سبحانه وبحمده. وقوله سبحانه على عبده الذي نزل الفرقان على عبده، سمي القرآن فرقانا لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، فمن أراد معرفة الحق من الباطل فليرجع إلى الكتاب العزيز. على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام تنزيل الوحي، لأن أعلى درجة يصلها العبد العبودية والرسالة. ليكون للعالمين، وهذا يدل على عموم نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست للإنس فقط كما في قوله صلى الله عليه وسلم أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من أنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو للعالمين نذيرا، يعني دعوته تقوم على البشارة والنذارة، لابد من النذارة والبشارة، تبشر وتحذر، ولا تسلك سبيل التبشير فقط دون النذار ولا العكس، لابد من الخوف والرجاء، جناحي الطائر يطير بهما العبد إلى الله عز وجل، ترغبه وترهبه. فالله جل وعلا غفور رحيم وهو شديد العقاب. نعم. فهذه الآيات فيها نفي الشريك وإثبات تفرده سبحانه بالكمال، ونفي الولد والمثل، وأن جميع مخلوقاته تنزهه وتقدسه وتعظمه سبحانه وتعالى. فهذا كله فيه إقامة الحجة على أهل الشرك والكفر والضلال. نعم. انتظر نقف.